بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير، ونكون معكم في الحلقة الثالثة من سلسلة تلخيص كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة. يجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد ودولة واحدة، والأحاديث في ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني علي خليفتين فاقتل الآخر منهما. فهذا الحديث يدل على أنه إذا بني علي شخصين يجب قتل الآخر منهما، فيكون الخليفة هو الأول. وفي هذا كناية عن منع تقسيم الدولة وتحريم جعل الدولة دولا، كما أن نظام الحكم في الإسلام يجب أن يكون نظام وحدة لا نظاما اتحاديا. يملك الخليفة الصلاحيات التالية: تبني الأحكام الشرعية التي تصبح بعدها قوانين ناشئة، المسؤول عن السياسة الخارجية والداخلية وقائد الجيش، وهو حق إعلان الحرب والمبنى وعقد المعاهدات، يعين السفراء ويعزلهم ويقبل السفراء الأجانب ويرفضهم، يعين الولاة والمعاونين وهم مسؤولون أمامه وأمام مجلس الأمة، تعيين قاضي القضاة والقضاة، وله تعيين قاضي المظالم، ولكن عزله عليه قيود، وله أن يعزل ويعزل مدير الدوائر وقائد الجيش ورؤساء أركانه وأرضيته، وهم مسؤولون أمامه وليس أمام مجلس الأمة. وضع القوانين التي تحدد سلسلة الميزانية والمبالغ التي تلزم سواء للنفقات أم الواردات. أما دليل الأمر الأول فهو ما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تقسيم الأموال، فقد اختلفا في تقسيمه عن التفاضل أم بالتساوي، فكان أبو بكر الصديق يرى توزيعها بالتساوي، عمر بن الخطاب كان يرى توزيعها بالتفاضل، ولكن عمر أثناء خلافة أبي بكر تركز في هذا هو سبع سيادة أبي بكر أي الخليفة، وعندما تولى عمر الخلافة عمل برأيه هو، فكان هذا إجماعا على أن الخليفة أن يأمر بأحكام شرعية معينة، يأمر بالعمل بها وطاعة فيها ولو خالفت اجتهاد المسلمين، على أن المسلمين يتبعون الأحكام الشرعية لا أوامر السلطان، ولكن تختلف الاجتهادات، وهناك أمور تقضي بأن يكون الجميع المسلمين على رأي واحد كما حصل في الحديث السابق من أجل رعاية شؤونهم. وأما الأمر الثاني فدليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يتولى شؤون الداخلية والخارجية، يعين القضاء ويمنع الغش ويخاطب الملوك ويتولى قيادة الجيش فعلا ويعقد المعاهدات مع اليهود. وأما دليل الأمر الثالث فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان هو من يعين السفراء ويرسلهم إلى الملوك ويتلقى الرسل من الملوك والقبائل. وأما دليل الأمر الرابع فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يعين الولاة ويعزلهم، كعزله العلاء بن الحضرمي عندما سكن منه أهل ولايته، مما يدل على أن الولاة مسؤولون أمام أهل الولاية وأمام مجلس الأمة الذي يمثل الولايات، وقد عين عليه الصلاة والسلام معاونين له هما عمر بن الخطاب وأبا بكر الصديق. ودليل الأمر الخامس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعين القضاء كتعيينه لعلي رضي الله عنه، وكما أنه عين مديرين للدوائر وقوادا للجيش وكان مسؤولين أمامه وليس أمام أحد آخر. وأما كان الخليفة هو الذي يحدث كل الميزانية والواردات، فدليله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يقبض الأموال ويصرفها، فأمر الأموال يرجع للخليفة أو من يميزه عنه. إن الخليفة مقيدا بتبني الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية، وهو أيضا ملزم بما تبناه من أحكام وانتزع من طريقة استنباط، فلا يجوز أن يأمر ما يخالف اجتهاده أو يتبنى حكما استنبط حسب طريقة تخالف الطريقة التي تبناها. والدليل على ذلك أن الإسلام قد أمر المؤمنين جميعا أن يحكموا ما أنزل الله، فيجب عليهم أن يتبنوا حكما معينا عندما يتعدد خطاب الشارع، فصار التبني في هذه الحالة واجبا على الكل يلزمهم الخليفة عندما يقوم بعمله وهو الحكم. وكذلك فإن بيعة الخليفة هي على العمل بكتاب الله وسنة نبيه، فلا يصح القول عليهما ويكون قد كفر إن هو اعتقد ذلك، وفاسقا وظالما إن كان عن غير اعتقاد. وكذلك إن الخليفة ينص لتنفيذ أحكام الشرع، وقد وردت أدلة تنفي الإيمان عن من يحكم بغير الإسلام، وفي هذا قوية على أنجزه. وكذلك فإن الخليفة عندما يتبنى حكما شرعيا فإنه يصبح حكم الله في حقه، فلا يحل أن يتبنى خلافة لأنه لا يعتبر حكم الله في حقه، فلا يكون حينها حكما شرعيا بالنسبة له ولا بالنسبة للمسلمين، ذلك، فإنه مثلا يعتبر المصالح المرسلة ليس دليلا شرعيا ثم تبنى حكما يقوم على المصالح المرسلة، فإن هذا لا يصح، أن هذا الحكم يعتبر شرعيا في حقه أو بالنسبة للمسلمين، فيكون كأنه تبنى حكما من غير الأحكام الشرعية. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، ونكون معكم في حلقة أخرى إن شاء الله من سلسلة تلخيص كتاب عزيز دولة الخلافة في الحكم والإدارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.